بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني المصري رحمه الله. وكنا في لقائنا السابق قد انتهينا من شرح حديثين مما ورد في الاغتسال بفضل المرأة وما جاء أيضا من النهي، وحتى تتصل الفائدة ببعضها نسأل بعض الأسئلة حول ما تقدم. عندك يا أخي محمد، بالنسبة لحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، من روى هذا الحديث ومن أخرجه؟
الحديث رواه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل هو عبد الله بن المغفل، وقيل هو عبد الله بن سرجس، وأخرج الحديث الإمام النسائي وأبو داود.
أحسنت. ماذا استفاد من هذا الحديث الذي سبق ذكره عندك يا أبا عثمان؟
يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ونهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل.
طيب، هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل بفضلها كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، فكيف يجمع بين حديث ابن عباس الذي يدل على الجواز وبين الحديث المتقدم الذي فيه النهي؟ نعم يا أستاذ.
يجمع بين الحديثين أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة.
أحسنت. هل هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بمكروه عندما اغتسل بفضل ميمونة؟
الجواب لا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان يغترف اغترافا.
نعم، فإذا كان بالاغتراف فلا تحريم ولا كراهة، فلا تحريم ولا كراهة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وليغترفا. وقد جاء أيضا كذلك من حديث عائشة كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد، تقول عائشة تختلف أيدينا فيه، في بعض الروايات منها عند البخاري نغترف منه جميعا، وهكذا جاء عن أمي سلمة. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته. ونص الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا اللفظ كما عزاه المصنف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا عند الإمام أحمد في المسند. وأصل الحديث حديث متفق عليه، لكن الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم جاءت بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله بعض ألفاظ الحديث، ومن ذلك ما جاء عند مسلم وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليورقه، أي فليورقه ثم ليغسل الإناء. وعند الترمذي، وهي أيضا عند البزار كما في مسند البزار، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وأعرض المصنف عليه رحمة الله عن لفظ آخر كان ينبغي أن يذكر، وهو عند الإمام الدارقطني بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إحداهن بالتراب. أيضا هناك حديث آخر كان ينبغي للمصنف أن يذكره، وإن كان هذا الحديث خلافا للمذهب، يعني للمذهب الشافعي، وهو حديث عبد الله ابن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الأربعة إلا الترمذي. وعند هذه الروايات يقف الدارس للحديث النبوي وللفقه الإسلامي حتى يستطيع أن يجيب على هذه الروايات، وحتى يستبين له الحكم من ناحية فقهية، وذلك لكثرة هذه الألفاظ والاختلافها. وقبل أن نتكلم عن أحكام هذه الألفاظ، فإننا نشير إلى بعض ما يتعلق بالحديث من حيث المعاني التي وردت في غريب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك الولوغ عند قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب. ماذا يقصد بالولوغ؟ الولوغ في لغة العرب يرد على إحدى معنيين: المعنى الأول إذا أدخل الكلب لسانه في المائع فحركه سواء كان المايع ماء أو غير ذلك، فهذا ولوغ حتى وإن لم يشرب. والمعنى الثاني إذا أدخل لسانه في هذا المايع وشرب منه فهذا أيضا يقال له ولوغ. إذن الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ونحوه فيشرب أو لا، فهذا كله يقال له ولوغ. لكن لو أدخل الكلب لسانه في شيء جامد وهو بداخل الإناء كالطعام أو كالسمن الجامد، ففي هذه الحالة يقال له إذا أخذ منه شيئا بأنه لعق، لعق من هذا الجامد، فهذا يقال له لعق ولا يقال له ولوغ. لكنه إذا لم يلعق شيئا وإنما أدخل لسانه وأنزل شيئا من لسانه في الإناء فهذا يقال له ولوغ، بمعنى أنزل شيئا من لسانه في هذا الجامد. وعلى ذلك فكلمة ولوغ تطلق على المعاني التي ذكرناها. وقوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، هل هذا في الأواني التي في باب الأشربة أم يدخل فيها الأواني التي في باب الأطعمة؟ وكذلك في باب المكيل، الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الأواني المذكورة فيما إذا كانت في باب الأشربة، بدليل الحديث المتفق عليه الذي سبق ذكره: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأيضا كذلك طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، هذا يستفاد منه أنه في باب الأشربة، لكن لا يدل هذا على التخصيص وإنما يدل على التغليب، بمعنى أن الكلب في العادة لا يأتي إلى إناء خصص للمكيل أو خصص لشيء من الأطعمة، وإنما في العادة يأتي إلى الآنية التي فيها الأشربة، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام من باب التغليب لا من باب التخصيص. وهل يدخل في الآنية البرك والأحواض؟ حوض صغير أو بركة ولغ فيها الكلب، هل نغسلها سبع مرات وهل نعفرها بالتراب؟ الجواب لا، لأن ما يتعلق بالبرك إنما يختص بما إذا ولغ الكلب أو شرب من البركة فغير الماء، فإن أخرجه عن إطلاقه قلنا بأنه نجس، لكن لا يلزم من ذلك أن نغسل هذه البركة كما نغسل الإناء مع استخدام الترتيب أو التتريب، لأن التتريب إنما خصص في باب الأواني. وقد تقدم الحديث وهو حديث القلتين، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كانت السباع كلابا فإن نغسله سبع مرات ونعفره بالتراب، هذا لم يرد. فاستخدام التتريب والسبع الغسلات إنما هو فيما يتعلق بالأواني. قد يقول قائل: لماذا ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في باب المياه؟ وحقه أن يذكر في باب الأواني، لأنه يقول طهور إناء أحدكم. فالجواب إنما أدخله هنا من باب أن الماء إذا كان قليلا فإن النجاسة قد تؤثر فيه، فأدخله من هذا المنوال. وعليه فهذا الحديث ذكر في موضعه، وقد سبق المصنف عليه رحمة الله إلى مثل هذا التقسيم. أما ما يتعلق بهذه الروايات وكيف يمكن أن نجمع بينها، فنقول وبالله التوفيق، رواية إحداهن التي عند الدارقطني رواية ساقطة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من طريق الجارود ابن يزيد وهو متروك الحديث، حتى قال إمام الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي عنه كذاب، وبهذا فسقطت، بهذا سقطت رواية إحداهن. وأما رواية أخراهن أو أولاهن فهي تدل على إحدى شيئين، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين الأولى بالتراب أو بين الأخيرة بالتراب، وإما أن الراوي شك فلم يدري أسمع أخراهن أو أولاهن، فهذا محتمل وهذا محتمل. لكن عند الجمع بين الروايات نجد أن رواية أولاهن التي عند مسلم أقوى من حيث العدد ومن حيث الحفظ، والقاعدة أن الأقوى يقدم على ما دونه في الترجيح عند أهل الحديث. وعليه فترد رواية أخراهن التي وردت وأولاهن لوجود الشك ولوجود ما هو أقوى من ذلك، وهي رواية مسلم التي فيها أولاهن. وبهذا بقيت معنا أن الأقوى في الروايات هي أولاهن بالتراب. وأيضا أننا لو تأملنا في تقسيم المصنف لهذه الروايات لوجدنا منه رحمه الله أنه جعل عمدة هذا الباب لفظ مسلم أولاهن، وجعل ما بعدها تبعا للحديث، وهذه قرينة أنه يقدم لفظ أولاهن على أخراهن، وهو إمام في علم الحديث. وبهذا زال الإشكال في رواية إحداهن وفي رواية أخراهن أو أولاهن التي فيها الشك. يبقى معنا إشكال آخر، وهذا الإشكال فيما يظهر التضارب بين حديث عبد الله ابن المغفل وبين حديث أبي هريرة. حديث عبد الله بن المغفل ينص النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الإناء 7 مرات، والثامنة وهي الأخيرة أن تكون ترابا. وحديث أبي هريرة ينص على أنها 6 غسلات، والسابعة تكون في أول قبل 6 ترابا، فكيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين؟ الجواب أن حديث عبد الله بن المغفل فيه زيادة عفروه الثامنة بالتراب، وهذه الزيادة اتفق العلماء على صحتها كما قال ابن منده، فإذا اتفقوا على صحتها ولم يختلفوا فيها فهي زيادة صحيحة، فيحمل حديث أبي هريرة على هذا الحديث فيقال هي 7 غسلات و1 بالتراب. فيبقى إشكال آخر، الإمام مسلم يقول أولاهن، ورواية مسلم الأخرى تقول 8 بالتراب، فالجواب أنه يجمع بين الروايتين في باب الترجيح الفقهي، يجمع بين الروايتين في باب الترجيح الفقهي، فإننا لو غسلنا الإناء 7 ثم جعلنا 8 ترابا لاحتجنا إلى 9، وهنا لن نأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن أغسل الإناء ثم بعد ذلك أمزج التراب ويبقى الإناء ما زال ملوثا بأتربة. فطالما وأنا إذا جعلت 8 ترابا سأحتاج إلى 9، فمعناه أنني تعديت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم رواية أولاهن لحديث مسلم وتضاف الثانية من حديث عبد الله بن المغفل على رواية مسلم التي هي رواية أبي هريرة، ثم بعد ذلك يحكم على أنها 7 غسلات، يتقدم هذه الغسلات مرة بالتراب. وقد ثبت علميا أن التراب إذا قدم فإنه يزيل البكتيريا ويزيل هذه النجاسات، فطالما قد ثبت هذا ثم تقوى بالرواية الأخرى فإنه لا منافاة بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه لا يوجد البتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض، وإذا وجد ما ظاهره التعارض فإنه يجمع بين الأحاديث. وعليه فنخرج إلى أن الإناء يغسل 7 مرات، وقبل 7 1 بالتراب وهي تمام 8. أكتفي بهذا القدر، وللكلام بقية أستأنفه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.